الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، وجمله بالعقل وشرفه بالإيمان، وفضله بالعلم على سائر الحيوان. نحمده ونشكره ونثني عليه الخير كله ولا نكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، قاله رسولكم عليه أزكى سلام وأفضل صلاة، حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجة. وقال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، رواه مسلم. إن الصلاة يا عباد الله نور يستنير بها قلب العبد وعقله ونفسه وبصيرته ووجهه ودنياه وقبره وأخراه. والنبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. حديث صحيح رواه الطبراني. فاستثمروا أعماركم أيها المسلمون بالإكثار من الصلاة، ولا تحقروا الخفيف منها، ففضلها كبير وأجرها عظيم. عباد الله، وإن من صلاة النافلة ذات الفضل العظيم السنة الراتبة لصلاة الفجر، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية قال: هما أحب إلي من الدنيا جميعا، رواه مسلم. يا عباد الله، استشعروا الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من ذهب وفضة ومتاع وقصور ومراكب وخدم وغيرها، هاتان الركعتان خير من ذلك كله، لأن الدنيا زائلة وثواب هاتين الركعتين باق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بهما عناية فائقة. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي صحيح مسلم قالت: ما رأيته صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وفي تفسير قول الله تعالى في سورة الطور: ومن الليل فسبح وإدبار النجوم، جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهم في تفسيرها قال: هما الركعتان قبل صلاة الصبح، رواهما ابن جرير. فحكم راتبة الفجر يا عباد الله سنة مؤكدة لهذه النصوص السابقة، لذا يسميها بعض العلماء رغيبة الفجر لقوة الترغيب بها، وهي مرتبطة بصلاة الفجر ذات الفضائل العظيمة. فلا عجب يا عباد الله، لا عجب أن يكون لها هذا الفضل العظيم وهذه الآكدية. ولآكدية سنة الفجر كان من خصائصها عن السنن الرواتب الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الحضر والسفر، فلا يدعها حضرًا ولا سفرًا، وهذا أول خصائصها وأحكامها. ومن خصائصها أيضا أنها راتبة قبلية، فوقتها قبل صلاة الفجر بين أذانها وإقامتها، هذا ما صرحت به الأحاديث، يبدأ وقتها من دخول وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق، وينتهي بتكبير الإمام لصلاة الفجر. ومن فاتته سنة الفجر فيشرع له قضاؤها بعد الصلاة، ويخير بين قضائها بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة، وتأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس أفضل من قضائها بعد الصلاة مباشرة. ومن دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فلا يشرع له الدخول في الراتبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. ومن فاتته يا عباد الله، من فاتته صلاة الفجر حتى خرج وقتها وطلعت الشمس لعذر شرعي كنوم ونحوه، فإنه عند القضاء يصلي السنة الراتبة ثم يصلي بعدها صلاة الفجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو والجيش، ولم يوقظهم إلا حر الشمس، حيث صلى عليه الصلاة والسلام صلى السنة الراتبة ثم صلى بعدها صلاة الصبح. ومن أحكام سنة الفجر يا عباد الله أنه يستحب تخفيفها، يخفف القراءة فيها ولا يطيل ركوعها وسجودها، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، يعني السنة الراتبة القبلية، يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب، يعني بالفاتحة، متفق عليه. وقالت حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. ومن أحكام راتبة الصبح يا عباد الله القراءة فيهما، وقد ورد وجهان للسنة في قراءتها، أحدهما أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة وابن عمر عند أحمد والترمذي وابن ماجه. والثاني أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، من آل عمران، كما ورد ذلك عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والمستحب في السنة المتعددة الأوجه يا عباد الله أن يفعل المسلم هذا أحياناً وهذا أحياناً، ويغلب جانب السنة الأكثر فعلاً من النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب الإصرار فيهما بالقراءة وعدم الجهر بهذا، صحة الرواية. ومن أحكام سنة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته كعادته في السنن الرواتب، وقد قال قولاً عاماً في صلاة النافلة: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري. وجاءت صلاته لسنة الفجر في بيته مصرحاً بها في أحاديثها الواردة، ولذا كان الراوي لفقه صلاته صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين: هن زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فمن خصائص سنة الفجر استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد أدائها. ففي الصحيحين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذه يا عباد الله من السنن التي اندثرت وهجرت في زماننا. وعند الترمذي وأبي داود بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، يعني السنة الراتبة، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن. ومن خصائص سنة الفجر أن السنة ألا يصلى بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر غير ركعتي الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. رواه مسلم. هذا في غير ذوات الأسباب. أما ذوات الأسباب فإنه يجوز أن تصلي كتحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد ونحو ذلك. وأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني المسلمين أن يحتسبوا نيتهم في عندما يدخلون للمسجد لأداء السنة الراتبة لصلاة الفجر، أن يحتسبوا أنهم يصلوا سنة الفجر، ويصلوا تحية المسجد، ويصلوا ركعتي الوضوء، ويصلوا بين الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والرفض والرافضين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وارحم وقوفنا بين يديك، آنس وحشتنا في القبور، ووسع لنا في القبور، وارحمنا برحمتك يوم البعث والنشور. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين والمضطهدين في فلسطين وفي كل مكان في هذه الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن روعهم، اللهم آمن روعهم واحفظ جنودهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم فرج همومهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد إخواننا المسلمين في كل مكان بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واشرح صدورنا، ونور بصائرنا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واقض عنا ديوننا، ونفس كروبنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.